موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين
أفيدونا وأفتونا فأنتم شعاع
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، خلق كل شيء فقدره تقديرا، أعطانا من النعم والخيرات ما يملأ مساحة حياتنا، نشكره شكرا عظيما جليلا كبيرا، ونعلم أن أعظم منا وأجل كرامة أكرمنا الله بها هي نعمة الإيمان. اللهم لك الحمد على هذه النعمة. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير السراج المنير نبينا وحبيبنا، من فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، من أنار الله به طريق السائرين إلى النجاح والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، إلى من أنار الله به البشرية بعد أن كانت قد تاهت في دروب الظلام والضلال، فأنقذ الله الإنسان من ذلك التيه إلى نور الحق وإلى بصيرة الإيمان. فنحن نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، فسيبقى دين الله عاليا باقيا سائدا ممتدا، لا يمكن أن يقف في طريقه أي عائق، فهو دين الله الذي ارتضاه الله. ونشهد أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وأبان لهم الطريق الواصل إلى الله، أبان لنا معالم المحجة وأنار لنا الحجة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا رب اجعلنا من السائرين على طريقه إلى أن نلتقي به في يوم القيامة بوجوه بيضاء وأعمال تقربنا من الله، ونشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعم يا أخي. خديجة من العراق، تفضل يا أخت خديجة.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، أمي عمرها 55 سنة.
نعم.
ولكن تحس حواجزها.
نعم.
يعني يقول أنها تجي لصير على العين وما تقدر تتحمل إلا تشيله.
إيه طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
أحيانا مثلا يصير وجع بالرأس أو بالقدم فيحتاج إلى الكوي.
نعم.
يعني هل هذا حرام أم حلال؟
خير إن شاء الله،
جزاكم الله ألف خير.
وإياكم. نايف من السعودية، تفضل يا أخ نايف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أولا أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
اللهم
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل.
بارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
بارك الله فيك.
اشتفى المسلمون وخاصة إخواننا الأشقاء في مصر بما يسمى بالمولد النبوي الشريف، فهل هذا الاحتفال بدعة أم سنة؟ هذه المداخلة الأولى. المداخلة الثانية يا فضيلة الشيخ عبد الله،
نعم،
صدق أحاديث عن فضل كثير من سور القرآن الكريم،
نعم،
بل أن للقرآن كله فضائل ومعجزات وبلاغات، لكن هناك بعض سور القرآن لها فضل من مثل سورة الإخلاص وسورة ياسين وسورة الملك وسورة البقرة، هل هذه الأحاديث صحيحة ومؤكدة؟
طيب.
هذه المداخلة الثانية. المداخلة الثالثة يا صاحب الفضيلة، هل الموتى يسبقوننا ليوم القيامة في الحساب والصراط وغير ذلك؟ المداخلة الرابعة وهي الأخيرة، هل هناك فضائل معينة ذكرت في السنة لمن يدفن في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ وأحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ.
يا مرحبا أحمد من عمان، تفضل يا أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي أحمد.
سؤالي يا شيخ، هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يتقن قراءة الفاتحة حتى القراءة العادية؟ لا أقول يعني الحركات والأحكام، لا يصلي شيء أبدا، وهذا يعني الإمام هو جار المسجد، أنا جار المسجد يعني، فأصبر للصلاة يعني أذهب إلى مكان بعيد للصلاة خلف إمام يعني يتقن القراءة.
طيب خير إن شاء الله، أبشر يا أخي أحمد، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل ومنك أستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. نبدأ بأختنا الكريمة خديجة من العراق، تقول أمها عمرها 55 سنة وهي تحف حواجبها، لأن حواجبها تنزل على عينها فتضرها. أنا سأتحدث عن الأصل، وأما الحالات الاستثنائية فذلك وضع آخر. فالأصل في الحواجب إبقاؤها، وأن لا يتمس لا بقص ولا بنتف ولا بحلق، ولكن إذا ترتب على نزول هذا الحاجب على العين أذى للعين فخذي ما يؤذي عينك، فلا بأس. في هذه الحالة خرجنا إلى مسألة اسمها رفع الضرر ودفع الأذى، وقد ورد عن عائشة أنها قالت خذي ما يضرك، يعني خذي من عينيك من حواجبك ما قد يضر عينيك. ثم تقول بأنها قد يصاب بشيء من الألم في الرأس والقدمين فيكون علاجه بالكي. الحديث عن الكي حديث يجب أن يكون حديثا يعني موضوعيا، ما من شك أن الكي الآن يستخدم في الناحية الطبية، اسألوا الأطباء بماذا يفتحون البطن، يعني بماذا يستخدمون شق الأماكن المعينة. قضية الكي مسألة ما هي سهلة، يعني هذا الكي الليزري الدقيق الذي بدأوا يستخدمونه حتى في العمليات الجراحية الدقيقة هو نوع من الكي، لكنه نوع من الكي المطور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها الكي وقال وأنا أكره الكي. لماذا كرهه عليه الصلاة والسلام؟ حتى لا يتخطى هذا الأمر موضع الاختصاص والدقة في العمل، يعني ما يقدم على هذا العمل إلا من كانت لديه خبرة واختصاص في هذا الجانب، فإذا فعله فهو نوع من العلاج، العلاج جيد، لكن بشرط ألا يكون فيه شيء من العبث أو أن يفعله من لا يحسنه. بل كيف هو طريق، وأنا كما قلت لكم الآن عندما يشق الطبيب يعني في العمليات الجراحية يستخدم هذا الشق بالكهرباء، لأنه في نفس الوقت عندما يشق يكون هناك شيء من الكي الذي يوقف نزيف الشرايين، وهذا نوع من الكي بلا شك. لكن بقي مسألة وهي أن الطب النبوي يحتاج منا أن نطوره، يحتاج منا أن نحوله إلى أساليب مبنية على بحث في كيفية ما أصله والإشارة فيه، مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء، نعم فيها شفاء من كل داء، لكن كيف؟ هذا الذي يجب أن يبحث عنه. ورحم الله الدكتور أحمد القاضي وهو من كبار أساتذة الكيمياء العضوية في أمريكا، عندما سأل نفسه وقال: أنا في البداية وجدت أن المواد الموجودة في الحبة حبة البركة والحبة السوداء لا تداوي أكثر من 6 أمراض. قال: ثم قلت في نفسي: صدق محمد وكذب أحمد القاضي، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأت أبحث حتى وجدت المادة الخاصة التي تفعل في جهاز المناعة فعلا غير عادي، فتقويه إذا كان ضعيفا، وإذا كان مبالغا في ضعفه تعيد توازنه، وبالتالي فإن جهاز المناعة يكون دافعا لكل داء كما أخبر عليه الصلاة والسلام. كذلك الكي، كذلك العسل. يا أخي يجب أن نطور طبنا كما طور الصينيون مسألة الوخز بالإبر الصينية، وأصبحت علاجا في المستشفيات ويعترف بها عالميا. على أي حال، هذه دعوة أخونا نايف بارك الله فيه، يعني يقول إن بعض بلدان العالم الإسلامي يحتفلون بالمولد النبوي. أخي الكريم، يعني أنا قد قلت في حلقة ماضية، القضية يجب أن تؤصل ليس بهذه الكيفية. أنا أعجبني في بداية سؤالك أنك صليت على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الله يستحق منا الإكبار والإجلال والتعظيم، هو عليه الصلاة والسلام فضله علينا عظيم، أنقذنا الله به، أنقذنا الله بهذا الرسول العظيم من تيه الجهالة إلى نور الإسلام. يا إخواني، جاء عليه الصلاة والسلام إلى العالم، لا بأس أن أقول هذه الكلمة المهمة: يا ليتنا نقرأ تاريخ القرن السابع الميلادي، يا ليتنا نقرأ حالة العالم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانت تلك الفترة عند الرومان أو اليونان أو قدماء أو الهنود أو بلاد فارس. كانوا الناس في تيه، كان هناك ظلم وطغيان وعسف وظلم وقتل، ويعني كانت الدنيا قد ملئت جورا وملئت بطشا أشد من الجور الموجود اليوم. اليوم نحن نشاهد جورا وظلما وعدوانا واعتداء على كثير من بلاد عالمنا الإسلامي، والعجيب لا يعتدون إلا على عالمنا الإسلامي، ولا يتآمرون إلا على عالمنا الإسلامي، ولا تسفك الدماء إلا في عالم الإسلامي، ولكن هيهات، عليهم أن يربأوا بأنفسهم، لن يستطيعوا أن يذلوا هذا الدين ولا أن يمسحوه، سيبقى، لأن الذي أراد له أن يبقى هو الله. وهذه الأمة أمة ولود، كلما قال الناس انتهت عادت من جديد، وستستأنف دورها الحضاري قريبا بإذن الله تعالى. على أي حال، جاء عليه الصلاة والسلام الدنيا في منتهى درجات الظلم والجور والطغيان والجهل، وعبر عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله قبل بعثتي نظر إلى العالم عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا إلا قلة قليلة ممن كانت تعبد الله على دين إبراهيم، قلة من أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون الله على دين إبراهيم. واقرأوا قصة إسلام سلمان الفارسي، وكيف تنقل بين مجموعة من القساوسة والرهبان، وتنقل من بلد إلى بلد حتى كان عند آخرهم قال: والله لا أعلم لك أحدا فوق الأرض يعرف الحق ويتبعه ويسير عليه، ولكن اذهب إلى أرض ذات حرتين سوداوين ذات نخل يبعث فيها نبي قد أضل الزمان. على أي حال، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله فأيقظ به الدنيا وأعاد للإنسان إنسانيته، وبسط الله الأمن في الأرض والسلام والعدل والإنصاف لكل العالم، فعل ذلك، يعني فعلت ذلك هذه الرسالة التي قام بأدائها وتحمل مسؤوليتها، وحمله الله هذه الأمانة وقام بها على خير قيام. كان محمد صلى الله عليه وسلم صنع الله به أمة، أخرج الله به العالم من ظلمات الظلم والبطش والطغيان والعسف وكل أنواع السوء إلى نور الهدى، وعاش الناس أمانا وإيمانا، المسلمون وغير المسلمين، حتى أن غير المسلمين كانوا يجدون الأمن في بلاد المسلمين أكثر ما يجدوه في بلادهم. اقرأوا التاريخ لا تسألوني أنا، لكن إذا كانت الأمة لا تريد أن تقرأ هذا شيء آخر. ما في شك ونحن نعلن أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن نحبه ونجله ونقدره أعظم من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا والناس أجمعين. حبا حقيقيا، حب صادق يعرف له مقامه وحرمته ومنزلته وعظمة مكانه، ومع ذلك تحقيق الحب بأربعة أمور. إن كنتم تريدون يا أيها المحبون، وأنتم محبون، أنتم إن شاء الله فيكم خير، يا أيها المحبون لمحمد صلى الله عليه وسلم، المحبون له يجب أن يحققوا في حياتهم أربعة أمور. الأمر الأول أن يصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، فإنه عليه الصلاة والسلام قد كشف الله له كثيرا من حجب الغيب فيما كان وفيما هو كائن وفيما سيكون. نعم، وحدثنا عما كان وعما هو كائن وعما سيكون عليه الصلاة والسلام. إذن تصدقه، تصدقه في أمر الدنيا وأمر الآخرة، تصدقه أن هذه الأمة عزها وعظمتها وسؤددها في إيمانها، في إيمانها، في تمسكها بهذا الدين. هذا الدين عقيدة وشريعة وآداب وأخلاق وتنظيم لشؤون الحياة. ومن قال بأن الإسلام هو أن أبقى أنا في المسجد، وأما الحياة بعد ذلك إذا خرجت من باب المسجد فأنا أعلم بما أسير في حياتي، فقد أخطأ خطأ فاحشا وما فهم هذا الدين. هذا الدين كما أن له صلة في أنه يحقق ويحدد العلاقة بين العبد وبين الله في المسجد، كذلك يحدد العلاقة بين العبد وبين أخيه المسلم في تجارته وأعماله، بين الرجل وزوجته، بين الجار وجاره، بين المالك والبائع، بين هذا على مستوى الأفراد، ومع الأمة كذلك. الأمة كذلك في 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 محاكمها، في منتدياتها، في آدابها، في فنونها، في كل شأن من شؤونها. أما أن نجعل لله نصيبا في المسجد وإذا خرجنا تمردنا وأصبح الشيطان هو الحاكم، لا. على أي حال أنا أقول هذا هو يعني الباب الأول، أن نصدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن نطيعه في كل ما أمر، أما جزء منه نطيعه وجزء آخر لا نطيعه، ما وافق أهواءنا أطعناه وما لا يوافق أهواءنا تركناه، هذا ليس حبا صادقا. إذن وأن نجتنب كل ما نهانا عنه. والعجيب أنه في باب الأمر يا أحبتي إنما يأمرنا أن نفعل بما نقدر، يعني يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن القدرة شرط في أداء الواجب. يعني عندما يأمرنا الله عز وجل أن نصلي نصلي، لكن أنت مريض ما تستطيع تصلي واقف، صلي جالس. ما تستطيع تصلي جالس، صلي مستيقظ. ما تستطيع تصوم، افطر وصوم يوما آخر. ما عندك مال تزكي، لا يكلفك الله. ما عندك مال أو قدرة بدنية على الحج، لا يكلفك الله. إذن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أنا أعلم أني أطلت شوي، لكن لا بأس، لا بأس، وأعتذر لإخواني وللمتصلين قليلا يعطوني فرصة. الشاهد يا إخوة، والأمر بعد ذلك أن تعبد ربك كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال أنا أعلم بعبادة الله من محمد نقول قد أخطأت أستك الحفرة. لا، ليس، لن تستطيع أن تكون أعظم من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسير على خطاه، على خطى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعده أن نغار على ميراثه. هذا الدين عندما تراه ينتهك في أي بقعة من بقاع الدنيا يجب أن يتمعر وجهك لله. هذا الدين عندما تسفك دماء أهله في أي بقعة من بقاع الدنيا يجب عليك أن يتقطع قلبك هما وكمدا. عندما تسمع بأن الدماء تسيل في سوريا يقتله هؤلاء العلويون، هؤلاء الذين رفعوا فتاوى استباحة قتل أبناء ونساء وأرامل وشيوخ أهل السنة هناك هذا بلا شك مصيبة، والناس لا يتحركون، أين الغيرة لله؟ عندما ترى في بورما يأتي هؤلاء العباد الأوثان ليطعوا أطفالنا بأقدامهم يدوسونهم حتى يموتوا، ولا نجد حركة ولا نجد يعني ردة فعل قوية من العالم الإسلامي الممثل في مؤسساته العامة والخاصة. أين أنتم؟ أين أنتم من هؤلاء؟ هذا هو الميراث الحقيقي والحب الحقيقي لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما أن نعيش عيشة الفساق وإذا جاء يوم من السنة كنا نروح نغني ونشد ونهز وكذا ونمشي، لا لا، عملية شكلية ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة أجمعون وهم أكثر حبا لنا، ولا فعلها التابعون ولا تابع التابعين. على أي حال تاريخها معروف، الدولة الفاطمية الباطنية القرمطية التي دخلت إلى العالم الإسلامي هي أكثر من يعني كانت قد فعلت هذه الشكليات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال أخي الحبيب، نعم هناك سور ورد في فضلها شيء خاص، كما جاء عن فضل سورة البقرة وآل عمران أنهما كالغمامتان أو الغيمتان يوم القيامة تشفعان لصاحبهما يوم القيامة. ما ورد عن آية الكرسي أنها أعظم آية في القرآن. ما ورد عن سورة الفاتحة أنها أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. وما ورد عن الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة أن من قرأهما في صباح المساء كفتاه، جاء في تفسيرها إما كفتاه هم أو كفتاه عن قيام الليل. ما جاء في فضل آخر سورة الحشر، ما جاء في فصل القواقل الثلاث القواقل، ما جاء في فضل سورة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، هذا الكلام. ما جاء في فضل سورة الواقعة وأنها يعني سبب لعصمة الإنسان من الفقر. ما جاء في سورة الملك وأنها سبب للسلامة من عذاب القبر. نعم وردت أحاديث، لكن أرجو أن تتحرى عندما تقرأ في هذا الحديث أن يكون الحديث إما صحيحا أو حسنا، وإذا كان صحيح أو حسن فاقبله ولا تتردد. هل الموتى الأول يسبقوننا؟ والله يا أخي الكريم هذا إلى الله عز وجل، لأن الله عدل. ولكن الذي يجب أن يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وذلك أن الله جعل في هذه الأمة من بركة الأعمال والأعمار ما يجعلها تسبق الأمم. مثلا أعطانا الله شهر رمضان وفيه ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني إذا أدركت ليلة القدر زاد الله في عمرك في حساب العمر 83 سنة وعدة أشهر، حوالي 84 سنة. فإذا أدركتها عدة سنوات تأتي يوم القيامة، الآخرون يأتوا بعمر 500 سنة، ما في شك نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فقد كان من كان قبلنا في أعمارهم أطول من أعمارنا، هذا يقين. لكن الله أعطانا هذه البركة، وبالتالي يكون عمر الواحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد يصل إلى 2000 سنة 3000 سنة من حيث البركة والتقدير عند الله والمكافأة. هؤلاء يتقدمون غيرهم. هل هناك فضل لمن مات في مكة أو المدينة؟ أما في المدينة يا أخي الحبيب فقد جاءت أحاديث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدفن في البقيع. نعم، وأما مكة فبلا شك أن مكة هي خير بلاد الله في الأرض، وهي التي جعل الله الركعة فيها 100,000 ركعة، 100,000، ب1000 ركعة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه 100,000 صلاة، وبيت المقدس 500. هذه الفضائل التي وردت حتى لا أطيل عليكم. أخي أنا طولت، نعم يا أخي الكريم. أخونا أحمد من عمان معليش يا سيدي بس هذا السؤال. يقول أحمد من عمان: أنا أصلي خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة. يا أخي الكريم، إذا صليت خلف إمام يلحن لحنا يحيل المعنى فلا تصلي خلفه، لا تصلي خلفه يا أخي، أقنعه أن يصلي خلفه، وإذا عجزت صلي في مكان آخر في أحد المساجد. نعم آية، أنا أعتذر يا أخت آيات، أعلم أني أطلت عليكم. نعم
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي كيف أسئلة.
توكلي على الله. السؤال الأول،
السؤال الأول، الاحتفال بالمولد النبوي خلاص يجوز أم لا، أم يعتبر من البدعة؟
خلاص أنا أجبت عليه. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، تهنئة المسيح وأعيادهم،
أيوة،
هل يجوز؟
طيب السؤال الثالث،
أو السؤال الثالث، ارتداء القلادة إذا كانت كلمة الله وكان معدنها ثمين، هل يجوز يعني الدخول بها الحمامات إذا كنا خارج البيت؟
أبشري إن شاء الله. طيب اللي بعده، أم خالد من السعودية، تفضلي يا أم خالد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ.
آمين وإياكم يا رب.
عندي خمس أسئلة.
توكلنا على الله. السؤال الأول،
هل إذا كان الشخص في غيبوبة يجوز لأولاده التصرف في مال من صدقة أو أخذ من شيء لهم مع أنهم موظفين، والوالد عندما كان متعافي لم يكن يعطيهم من شيء؟ واضح شيخ؟
نعم واضح.
هل إذا كنت في الحرم صليت في الفندق ولم تكن الصفوف متصلة أخذ أجر الجماعة مع أني أسمع الأذان والقراءة؟
وهل ترينهم؟
لا ما أراهم، في غرف في الفندق.
نعم.
السؤال الثالث، هل إذا اضطر الإنسان للكذب لكي يدفع بعض المشاكل يعد كذابا؟ هل يجوز التسبيح بالسبحة؟
نعم.
ومن الأولى بالصدقة، الفقير القريب أم الفقير الأشد حاجة؟
طيب أسئلة جيدة يا أبو خالد، الله يبارك
بارك
فيك.
الله فيك. نعم
نعم. طيب نجاوب، نبدأ بأختنا آية، الله يرضى عليك يا آية. الاحتفال بالمولد قلت قبل قليل، بالنسبة لتهنئة اليهود أو النصارى بأعيادهم هناك فرق بين التهنئة بالعيد وبين أن نتعامل مع هؤلاء الناس تعاملا حسنا طيبا عادلا سمحا سهلا لينا، هذا هو المعروف شرعا. يعني أنا أعلم يعني بعض الآثار التي جاءت ويحتج بها البعض في كذا، ولكن هذه كانت حالات خاصة، إنما نحن الله يقول وقولوا للناس حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت جنازة يهودي قام لها، قالوا له يا رسول الله إنه يهودي، قال أليست نفسا؟ فيعني ما في شك أن دواعي التعامل الحسن، وهذا هو الأمر الذي أدى بكثير من بلاد العالم الإسلامي التي كانت يهودية ونصرانية ومجوسية وصابئة ودخلها الإسلام، لما رأوا هذا التعامل الحسن التعامل الصادق المبني على العدل والمبني على الرحمة والمبني على حسن الجوار دخلوا في دين الله أفواجا. لكن إياك أن تفعل فعلا كأنما تعبر عن أن دينهم هذا هو دين حق، لا، والله الدين الحق وهذا الدين هو الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هناك فرق، أرجو هذا الفرق أن يكون واضحا. نعم نحن نتعامل مع كل إنسان تعاملا، يعني من يعيش في ظل الإسلام جاءنا مستأمنا جاءنا معاهدا ذهبنا إليه في بلاده وعشنا معه، يجب أن يكون عملنا في أعلى درجات الإتقان والعدل واللطف والرحمة. إيه نعم، هو إنسان، هو أخوك بالإنسانية بلا شك. يعني وإلى ثمود أخاهم صالحا، طبعا الله سمى وإلى ثمود أخاهم، يعني أخاهم في الإنسانية وفي اللسان وفي الأرض. فالشاهد يا إخواني هذا باب، لكن لا تفعل فعلا أو تقول قولا ينبئ عن رضاك بهذا الدين. بمعنى أنك أنك تقرهم على دينهم؟ لا لا، لأن دينك هو الحق، هذا يجب أن يكون واضحا. تقول أنا أذهب يكون عندي مثلا قلادة ثمينة وأدخل حمام مكتوب عليها الله، فماذا أفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء الحمام يخلعه أو يديره إلى الداخل ويقبض عليه كذا، يعني يغطيه. فأنت هذه القلادة إذا أردت أن تدخل الحمام خبئيها في الداخل وادخلي ولا بأس عليك، يعني خبئيها داخل الملابس وهي في الداخل في واضعتها على حلقك، أدخليها من الداخل وادخلي الحمام، لأنك قد سترت كلمة الله كما ستر عليه الصلاة والسلام كلمة الله عندما دخل إلى الخلاء. أم خالد تقول إذا كان رجل دخل في غيبوبة وأولاده يريدون الآن أن يتصرفوا في ماله، نقول أولا ومن قال لكم أن هذه الغيبوبة ستنتهي به إلى الموت؟ من قال لكم؟ كم غيبوبة دخل فيها الإنسان واستيقظ بعد ذلك وقام بعد الغيبوبة، ونحن عندنا صور عدة ليست واحدة ولا اثنتين. فالمسألة لا يجوز لهؤلاء الورثة أن يتصرفوا في مال أبيهم إلا إذا كان من أوكل إليه أمر رعاية هذا الوالد يتصرف فيما فيه مصلحة هذا الوالد، في علاجه، في شؤونه الداخلية، في تمريضه، في القيام بحقه، في المال ماله هو، لا ما تصرف فيه. من قالك تصدق من الآن؟ صدق من مالك أنت، أما هذا المال فهو لا زال لهذا الرجل الذي هو عندكم الآن إلى أن يقبضه الله، فإذا قبضه الله نبدأ بعد ذلك في استخراج الحقوق من رأس مال التركة. نبدأ أولا ننظر ماذا وصيته، إذا كان وصى بالثلث أو بأقل منه يجب أن يخرج، وأن نرى إلى الديون التي تعلقت بحقوق العباد التي تعلقت بذمته نخرجها من رأس التركة، وننظر إلى حقوق الله إذا كانت هناك نذور أو حقوق يجب أن نخرجها، ومؤونة تجهيزه ودفنه إلى أن نواريه ويقدم إلى ربه، وما تبقى بعد ذلك يكون تركة يقسم على الورثة حسب الوجه الشرعي. إذا كنت في الحرم، إذا كنت في الحرم وأنت ترين يعني عندك إطلالة على الحرم أو على الساحات المحيطة بالحرم وتري المصلين وتسمعين الإمام، فأنت تسمعين وترين إما الإمام أو من يرى الإمام، يعني طبعا هي الصفوف يقتدي بعضها ببعض، فإذا رأيت أناسا في السطح أو في الساحات الخارجية فإنهم قد رأوا من أمامهم وبالتالي فلا بأس أن تصلي. أما إذا كنت بعيدة لا تسمعين إلا صوت الغرفة بعيدة، أولا لا تتقني اتجاه، يعني قد لا تتجهي اتجاه دقيق بالنسبة للقبلة. الأمر الثاني وقد يكون أمامك مؤشر يعينك في هذا الباب، فإذا كان ذلك انتهى موضوع استقبال القبلة، لكن يبقى أنك لم تري أحدا، فلا بد من رؤية مجموعة حتى لو انقطع الصوت يكون الاقتداء من خلال رؤية هؤلاء الذين ترينهم في الساحة أمامك. إذا اضطر الإنسان إلى الكذب من باب الصلح، يعني كذب من أجل أن يصلح بين اثنين، كيف يكذب؟ يأتي إلى من يريد أن يصلح بينه وبين أخي يقول يا أخي أنا سمعت فلان يثني عليك ويذكرك بخير عظيم ويذكر محاسنك ويذكر أنك من أهل الفضل ومن أهل الإحسان ومن أهل، وذاك ما قالها ولا نطق بحرف لكنه أراد أن يقول هذا تأليفا لقلب هذا الذي يريد أن يصلح بينه وبين أخيه، يعني هذا من باب لا بأس إن شاء الله تعالى لا بأس به. تسألني عن التسبيح بالمسبحة، التسبيح بالمسبحة في عندنا فاضل ومفضول. الأفضل أن يسبح الإنسان بأصابعه لأنهن شاهدات مستنطقات، شاهدات مستنطقات. لكن لو أراد الإنسان أن يسبح بالمسبحة لأنها تضبط له العدد، خذوها مني لا بأس. لماذا أقول لا بأس؟ يا أخي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا قد فعلوها. اسألوا عن أبي هريرة ماذا كان عنده من النوى التي كان يسبح بها. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على زوجتي أظنها ميمونة أو أم حبيبة، دخل عليها وفي يدها نوى، قال لها ما هذا؟ قال شيء، قالت له شيء أسبح الله به، أقول سبحان الله. قال ألا أدلك على ما هو أفضل؟ كونه عليه الصلاة والسلام دلها على الأفضل لا يدل على أن المفضول حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني لو كان فعلها حرام قال لا لا تفعلي، شيليها سبحي فقط بأصابعك، ولكنه عليه الصلاة دلها على الأفضل. فالشاهد أن من أراد أن يسبح بالمسبحة فلا بأس، لكن بشرطين كما قال شيخ الإسلام، بشرطين. الشرط الأول أن يعتقد أن التسبيح بالأصابع أفضل، طيب الحمد لله. والثاني أن لا تكون سبيلا للرياء، يعني الواحد يحط قدام الناس طاق 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 قدام الناس، إذا كان يجد في نفسه هذا الرياء فليبتعد عنها وليسبح، فإن العمل الخفي عند الله أبرك وأطيب. يعني أن يكون عملك بينك وبين الله، تسبح بينك وبين الله بأصابعك التي أنت قد يعني تحركها هكذا ما يراها أحد، أي نعم. وعلى أي حال الشاهد بارك الله فيك، أما كونها لا بأس بها لا بأس بها كما قلت لكم بهذين الشرطين. ما هو الأولى؟ الصدقة على القريب الفقير أو الأكثر فقرا وهو بعيد. لا والله القريب الفقير أولى، لأن الله قال الأقربون أولى بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن درهمين، درهم يعطيه الرجل للفقير ودرهم يعطيه لأهله في حاجة أهله في أكلهم وشرابهم وطعامهم، أيما أفضل؟ قال لا، درهم تعطيه لأهلك أولى. فإعطاؤك للقريب الفقير أولى من إعطائك للأكثر فقرا البعيد، بشرط ألا تكون هناك جوائح هائلة في أرض من أراضي الإسلام، الناس لا يأكلون فيها إلا الجوع ولا يلبسون إلا العري وهم في حال من الكرب. هنا نقدم هؤلاء على غيرهم. على سبيل المثال الآن إخوانكم في سوريا على الثلج ينامون، بعضهم يموتون بسبب الثلج نتيجة لأنهم هجروا من أرضهم وديارهم وأموالهم، ضرب الصواريخ والقنابل والقنابل العنقودية والقنابل المحرمة دوليا. ولكن هذا العالم الظالم، عالم اليوم الذي ما عاد يعرف، لو أن هذا القتل الذي يجري في سوريا وجد في أي بلد أوروبي لما سكتوا عنه، لكن الله لهؤلاء المسلمين، الله لهؤلاء الضعفاء. على أي حال أقول في مثل هذه الحالة لا يقدمون، لأنهم هذول أصحاب نكبة وطارئة. هذا فقه الطوارئ، يعني الشيء الذي يطرأ على بلاد المسلمين من جوائح هائلة، إما سيول مدمرة وإلا أعاصير مهلكة وإلا حروب طاحنة، ويصبح الناس فيها لقمة العيش قد تكون سببا لحياة إنسان، بينما إذا وجد وهو قريب وهو فقير فسيجد من حوله من يسد رمقه أكثر من ذاك الذي سيموت ولا يجد له من يعينه. نعم يا أخي. مريم من العراق، تفضلي يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله، تفضلي يا مريم.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، ما هي ظاهر الزينة للنساء؟ وهل الكحل داخل العين حلال أم حرام؟
الزينة الظاهرة للنساء؟
نعم.
أيوة، الزينة الظاهرة للنساء.
نعم.
نعم. والسؤال الثاني؟
شكرا.
طيب نعم يا عبد الرحمن من السعودية. تفضل يا عبد الرحمن.
أيوة.
تفضل.
هذه إذا كان جزاك الله خير زوجة مريضة وكذلك الرجل مريض الزوج والأطباء طلبوا منه طلب من الزوج عدم مجامعة الزوجة لأنها قد تتأذى من الجماع وقد يزداد المرض حقها، فما حكم هذا الابتعاد جزاك الله خير؟
طيب.
نعم
نعم نعم أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم من الموريتانيا. نعم تفضل. تفضل.
ألو.
تفضلي يا أختي، ما اسمك يا أختي؟
جاسمك.
طيب تفضلي.
أنا ظننت صالح الدعاء.
الله المستعان. ونحن ندعوك ونحن نطلب منكم ما تطلبون منا، فنحن أحوج ما نكون إليه يا أختاه.
جزاكم الله خير.
اللهم آمين. شكرا. تفضل يا أخ بندر من السعودية. تفضل يا أخ بندر.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اسمعني يا بندر، اسمعني بالهاتف وقصر التلفزيون.
أقول لك عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل. ألو. تفضل.
السؤال الأول، عندي قريبي عنده
انقطع الخط. أم محمد من أسبانيا، انقطع الخط يا بندر. أم محمد من أسبانيا. تفضل يا أم محمد.
أولو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي بعض الأسئلة من فضلك كيرو. أريد أن أسأل حكم الوالدين، فأنا عندي والدي طماعين يعني ماديين كثيرا، ولا أدري كيف أتصرف معهم، حيث لا أريد أن أخون من زوجي يعطيهم، فلهذا والدي لا يتعاملون معي جيد.
نعم.
ولا أدري كيف أتصرف معهم. وسؤال ثاني، فبعض الأحيان يأتيني الاكتئاب، حيث بعض الأحيان أعتقد أنني لا أحب زوجي، لا فأريد يعني بعض الأحيان ليس لا أعرف كيف أتصرف، حيث لدي مشاكل كثيرة.
طيب أبشري يا أم محمد، أطمئني والدنيا يعني ما تستاهل، يعني المسألة يجب أن نأخذها بشيء من الهون إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله يا أم محمد. أم محمد من السعودية. تفضلي يا أم محمد.
ألو.
تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ بسأل عن حكم لما ننوي مثلا اني اعتمر ان شاء الله، بس ما راح اعتمر في نفس اليوم اللي بوصل فيه، لاني بكون في جدة واليوم الثاني بعتمر، هل هذا يجوز او لا؟
يعني انت طبعا تحرمي وتذهبي الى جدة تستريحي يوم، وفي اليوم الثاني تؤدي العمرة، مش كذا؟
لا ما راح احرم.
مال ايه
يعني اليوم الثاني بحرم بروح.
وانت وينكم جايين منه؟
من الشرقية.
جايين من الشرقية. طيب أنا أعطيك الجواب بالتفصيل إن شاء الله، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب بسم الله، نبدأ بأختنا مريم. تقول ما هي الزينة الظاهرة للمرأة، يعني الزينة الخارجية للمرأة، ما تتزين به في خارج بدنها، ثيابها، وقد تكشف عن بعض يعني بعض بدنها، هذه الزينة الظاهرة. الله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن. إن كانت تقصد أختنا الكريمة بالزينة يعني أنه ما تتجمل مع أنها يعني تكشف جزءا من بدنها، فلا، يعني يجب على المرأة أن تستر نفسها حتى يكون سترها إن شاء الله في الدنيا ستر لها من النار في الآخرة. عليها أكتفي بهذا لما أعلم من تداعيات هذا الأمر، وأكتفي بهذا القدر. أخونا عبد الرحمن يقول إذا كان الزوج والزوجة مريضان والطبيب دا يعني طلب منهم أنه يبتعد الرجل عن زوجته، أخي نعم يجب أن يبتعد عن زوجته، لأن هذا من باب يعني أن يتقي الله عز وجل ولا يكون سببا لأن يؤذى هو أو يؤذي غيره. المسلم دائما يجب أن يكون عنده شيء من الإحساس بألا يقدم مصلحة نفسه على مصلحة غيره، أو أن يقدم مصلحة نفسه ليؤذي غيره. لا يجوز للمسلم أن يكون هذا طبعه. المسلم هو من يريد أن يكون سببا للخير لنفسه وللناس، أما أن يكون ينظر إلى مصلحة نفسه. حتى عندنا قاعدة عظيمة جدا في هذا الدين اسمها قاعدة يعني دفع الضرر أو التعسف في استعمال الحق. لما بعض الكتاب يعني بدأ يتحدث عن نظرية التعسف في استعمال الحق، ظنوا أنهم قد وجدوا شيئا لم يجدوا غيرهم. قلنا هذا الكلام موجود في ديننا، في قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. يعني قد يكون لك حق، أنت لك حق، لكن استخدامك لهذا الحق سيترتب عليه مضرة أخيك، الإسلام يمنعك. خذوا هذه القصة العجيبة. كان لواحد من الصحابة نخلة في حائط لأخيه في بستان، بساتين المدينة كانت حوائط، أي نعم حيطان. فإذا جاء في الظهرية كأنه لا يعني ينتهي من عمله ويحتاج إلى التمر إلا في وقت الظهر، يطرق على أخيه، أفتح الباب له، أين ماذا تريد؟ قال أريد نخلتي، أريد أخذ منها تمر، النخلة نخلته. فصاحب الحائط ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن فلانا له نخلة نعم في حائط اشتراها، إما اشتراها ولا يعني بأي سبب من أسباب الشرعية، ولكنه يأتيني في الظهر وقت القيلولة أنا مستريح. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن هذه النخلة لهذا الرجل قال يا أخي هبها لأخيك، أعطيه، هبها له وأعطيه. قال لا يا رسول الله، كأنه كان بخيل شوية. قال طب بيعها له، بيع بيع، خذ ثمنها يا أخي وأرح أخاك. قال لا يا رسول الله، يا أخي هداك الله، تهبها تبيعها؟ ما قبل لا أن يهبها ولا أن يبيعها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لصاحب الحائط اقلعها فإنه رجل مضار. انتبهوا، يعني تصور هو حق له لكنه منعه من حقه لما يترتب على أخذه لهذا الحق من المضرة لغيره. هذا العظمة في هذا الدين، دين وإن كان لك حق. بعض الناس في بيته يولع الراديو بصوت مرتفع جدا أو التلفزيون بصوت وبعدين يؤذي جاره، فيأتي لجاره يا أخي خفض الصوت جزاك الله خير أريد أن أنام. قال يا أخي أنا في بيتي. قل نعم أنت في بيتك صح، لكن أنت تؤذيني وأنا جارك، فلا يجوز لك أن أن تقوم بهذا الحق، أن تمارس هذا الحق وتؤذي به غيرك، لا يجوز. هذه قاعدة من قواعد ديننا، وهي قاعدة عدم جواز التعسف في استعمال الحق، فلا ضرر ولا ضرار. أختنا من موريتانيا تقول ندعو لها، ادعي لنا أنت يا أختي وندعو لكم ويدعو المسلمون بعضهم لبعض، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت مطيعهم وأن يعيننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم احنا مسلمين وأمتنا مسلمين وابعثنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. أسأل الله الثبات على هذا الدين حتى نلقى الله. أم بندر، أخونا بندر انقطع الخط. أم أحمد، أم محمد من إسبانيا. يا أم محمد خذ الأمور بلين، وأنا أنصح نفسي وأنصحك بأن تكثري من ذكر الله، يعني وأنت ماشية يعني في عملك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن ذكر الله ينير الله به الأرواح ويبعث على الطمأنينة والأمان. قال الله وهو أصدق القائلين ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا أكثرنا من ذكر الله هدأت نفوسنا واستراحت أرواحنا وطابت نفوسنا، وإن شاء الله نثق في ربنا. الله لطيف يا إخواني، لطيف بعباده، والله لطيف ورحيم. الله أرحم بعباده من رحمة الوالد بولده والوالدة بوليدها والطير بصغيره. قصة القنبرة التي كانت تطوف فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه القنبرة؟ طير. كان من فجعها في صغارها؟ قال واحد نص. أنا أخذت صغارها. قال أعدها. ثم قال: الله أرحم يعني بعباده من هذه الطير بأولادها. الله رحيم. فتوجهوا إليه بالدعاء وبالذكر، وبألا نغضب الله بفعل يعني يغضبه من هذه المعاصي. الله لطيف. فاطمئني يا أختي. أما والديك فأنت اعطيهم ما تقدرين عليه، وما لا تقدري فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وصالحيهم يا بنتي، قل يا أبي يا أمي هذا الذي في مقدوري، لأني أخشى لو أكثرت من الإرسال المبالغ الكبيرة إليكم ربما أن زوجي يؤذيني ويترتب على ذلك دمار بيتي من هذه الكلمات اللطيفة. وأما الاكتئاب فأنا في تقديري، المؤمن لا يكتئب بأمر الله عز وجل. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم في البداية، ذكر الله به تطمئن القلوب، الثقة في الله سبحانه وتعالى، الاطمئنان إلى عون الله ومدده هو الذي سوف يكون سببا من أسباب ديمومة السعادة وهدوء النفس. وإن شاء الله أسأل الله لك التوفيق. أم محمد تقول: أنا آتي من المنطقة الشرقية، أذهب إلى جدة وأعتمر في اليوم الثاني. لا يا أم محمد، ما دمت أتيت، طبعا المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية من الناحية الشرقية لمكة فهي تمر من فوق ميقات ما يسمى عندنا قرن المنازل أو وادي السيل، فأنت تمرين عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما حدد، قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. فإذا مريت على الميقات وأنت تريدين العمرة فلا بد أن تحرمي من الميقات، فأحرمي واذهبي إلى جدة ما في مشكلة، ولكن كوني محرمة وابقي يوم يومان، وفي اليوم الثالث اذهبي إلى مكة وطوفي وسعي، لا بأس، لكن بشرط أن تتنبهي أنك محرمة. أما أن تتعدي الميقات وتذهبي إلى جدة ثم تقولي سأحرم من جدة، لا، ما يمكن، لا يجوز لأحد أن يتعدى الميقات بدون إحرام. فإن تعدى الميقات بدون إحرام وهو عازم على العمرة فإنه يجب عليه واحد من أمرين: إما أن يعود إلى أحد المواقيت فيعتمر منه، لا بأس. إذا تعدى الميقات وصل إلى جدة وبعد أن قال لواحد: ترى ما يجوز لك أن تحرم من هنا، يجب أن تعود إلى أحد المواقيت، فيذهب إما إلى ميقات يلملم أو إلى قرن المنازل أو إلى الجحفة ينبع أو رابق، أو أن يعني أو يذهب إلى المدينة ذي الحليفة، يعني المهم يعود إلى واحد من المواقيت فلا بأس. وإن أحرم من مكانه الذي تعدى فيه الميقات نقول يجب عليه دم لأنه تعدى الميقات بدون إحرام. طبعا إن شاء الله عمرته جائزة. فإذا نصيحتي يا أم محمد: احرموا، وإذا كان لكم شغل في جدة اذهبوا أنتم محرمون، لكن التزموا بشروط الإحرام وفي اليوم الثاني اذهبوا لأداء العمرة. نعم يا أخي، ما شاء الله. نسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم عنا على ذكرك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا يا رب من أحبابك وأوليائك والداعين إليك والعاملين في سبيلك السائرين على هدي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيناكم بأسئلة الحياة ونبغي عندكم حسن الجواب.